من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد عرفتم سابقا أن جملة من الإخباريين قد أنكروا الملازمة، وهي الملازمة المتقدمة التي ذكرناها: إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبح شيء يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبق هذا الحكم الذي حكم به العقل. هذه الملازمة أنكرها جمع من الإخباريين، وأيضا من الأصوليين صاحب الفصول رحمه الله أنكرها أيضا. المصنف في الدرس السابق وعد ببيان مراد هذه الجماعة، ووعد أيضا بتوجيه الكلام، كيف يوجه كلام صاحب الفصول وجماعة الإخباريين. فدرس اليوم ناظر إلى هذه القضية التي هي قد وعد بها المصنف فيما سبق. هنا المصنف وفى بوعده وقال: سنوجه كلام هذه الجماعة ونوجه كلام صاحب الفصول، لكن قبل ذلك لابد من إعادة أمر تقدمت الإشارة إليه، وهو ماذا؟ أنه قد ذكرنا مرارا أن حكم العقل بحسن شيء هو عين حكم العقلاء بحسن ذلك الشيء، وهو عين حكم الشارع، لكن لا من حيث هو شارع، بل من حيث هو سيد العقلاء، وهو من العقلاء أيضا بحسن ذلك الشيء. هذا أنا كررت أكثر من مرة في الدروس السابقة، والآن أكرره كي يتبين أنه في الواقع الملازمة فيها مسامح. لماذا؟ لأننا قلنا بأنه هو شيء واحد، وإنما الاختلاف في اللحاظ والجهة. مثلا من جهة العقل نقول حكم العقل، لماذا نقول عنه حكم العقل بالحسن؟ لأنه ماذا؟ شيء ينبغي فعله. العقل العملي يقول هذا الشيء حسن، بمعنى أنه ينبغي فعله. إذا لاحظنا من جهة العقلاء نجد بأن العقلاء حينما يحكمون بحسن شيء يعني حكمهم بمعنى أن هذا الفاعل يستحق المدح، وهذا الشخص الذي فعل القبيح يستحق الذم. الآن البعض يقول أنه معنى استحقاق المدح واستحقاق الذم هو استحقاق الثواب والعقاب، وهذا الأمر لا بأس به، لكن العقلاء من حيث هم عقلاء ينظرون إلى المولى، فإن كان المولى من الموال العرفيين ليس بيده الثواب الأخروي ولا العقاب الأخروي، مولى عرفي، فإذن مدح العقلاء هو استحقاق الثواب، لكن أي ثواب؟ باعتبار أن المولى من الموال العرفيين كالملك وغيره، فبالتالي يستحق الثواب الدنيا. وأما لو كان المولى هو الشارع الله سبحانه وتعالى، فحينئذ هذا الإنسان المطيع يستحق الثواب الدنيوي والأخروي. على العموم الجهة التي ينظر إليها العقلاء هي جهة أن فاعل الحسن يستحق المدح وفاعل القبيح يستحق الذم. وأما من جهة الشارع بما هو من العقلاء فهو استحقاق الثواب الأخروي والعقاب الأخروي. وهذا الكلام، التنوع في الكلام، لا يدل على أن هناك أكثر من شيء واحد، لا هو شيء واحد، لكن تارة نعبر عنه بحكم العقل، أخرى نقول هذا حكم العقلاء، أخرى نقول هذا حكم الشارع بما هو من العقلاء، وهكذا. فإذا كان المعنى واحد، زين، يعني المعنى واحد شنو؟ يعني أن هذا الشيء ينبغي فعله مثلا لسبب. الآن السبب أنت أفرض مثلا لأجل حفظ النوع البشري، لأجل حفظ النظام، عدم الإخلال بالنظام. هذا الملاك هو موجود عند الجميع، هو ملاك للحكم، الحكم العقلي وهو ملاك لحكم العقلاء، وهو ملاك لحكم الشارع. ووحدة الملاك يدل على أن هذا الشيء واحد، ولكن أنه نحن نعبر عنه بأكثر من تعبير. ولهذا ظهر الآن ظهر ماذا؟ أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو عين الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه وفقا لحكم العقلاء، لأنه سيد العقلاء، هو عينه، ما يوجد شيء آخر. فلهذا العلماء أيضا ملتفتون إلى هذه القضية، فجعلوا المسألة مسألة واحدة، لم يفككوا بين المسألة. طيب المصنف لماذا فكك بين المسألة؟ المصنف إنما فكك بين المسألة ليبين محل النزاع ويبين المطلب. ليس مراد المصنف وهو الشيخ المطفر رحمه الله أن يقول بأن هناك شيئين في المقام، لا، هو شيء واحد. فإذا لا يوجد إلا شيء واحد، ولا يوجد شيء لازم وآخر ملزوم. لاحظوا، ما في، يعني ما في ملازمة في الواقع. يعني في الواقع عندما نقول أنت أيها العالم الذي تلتزم بالتحسين والتقبيح العقليين، إنزين، أنت تلتزم في الواقع بتحسين الشارع وتقبيح الشارع. إن قلت بأني أنا لا ألتزم بتحسين الشارع، نقول إذن أنت لا تلتزم بالتحسين والتقبيح العقليين. يعني ما يمكن لشخص أن يقول أنا ألتزم بالتحسين والتقبيح العقليين ثم يقول أنا لا ألتزم بتحسين الشارع وتقبيحه، هذا ما يمكن. فإذا بما أنه لا يوجد شيئين، لا يوجد لازم وملزوم، بل الموجود هو شيء واحد، وإذا كان هناك شيء واحد، هنا يأتي الكلام الذي ذكره الشيخ المظفر فيه مسامحة. شنو هو؟ أنه الشيخ المظفر عندما بين الملازم للطالب لكي يسهل عليه الأمر، قال معنى الملازم إذا حكم العقل بحسن شيء يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبقه. كأن في حكمين، لا، ما في حكمين، وإنما هو حكم واحد. إذا حكم العقل بحسن شيء، هو معناه أنه حكم الشارع بحسن ذلك الشيء، وهو معناه أنه حكم العقلاء بحسن ذلك الشيء. إنزين، طيب، بعد أن اتضحت هذه المقدمة التي ذكرناها وما زلنا نكرر نفس الكلام، نشرع الآن في توجيه كلام صاحب الفصول وجماعة من الإخباريين الذين أنكروا الملازم. أولا، صاحب الفصول هو يلتزم بالتحسين والتقبيح العقليين، لماذا أنكر الملازمة؟ أكو سبب لإنكار الملازمة. زين، نحن قلنا لا معنى للالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين، ومع ذلك تقول لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. زين، لماذا أنكر الملازمة؟ لأمرين على نحو الاجتماع. الأمر الأول، صاحب الفصول ظن بأن كل ما يدركه العقل من الكمال والنقص والملائمة والمنافرة، المعاني المتقدمة، سواء كان لأمر جزئي شخصي أو أمر كلي كالمصالح النوعية، كل هذه داخلة في محل النزاع. هذا الأمر الأول. الثاني، أن القائل بالملازمة يقول بالملازمة في جميع ذلك، لهذا أنكر الملازمة. ونحن قد ذكرنا مرارا وتكرارا، أصلا ولا حاجة للإعادة، ولكن وأنا ليس من دأب الإعادة، لكن مضطر لكي أبين الكلام، بأننا قلنا بأن التحسين والتقبيح العقليين الذي هو صفة للأفعال، إنزين، إنما يكون في الأمور الكلية وفي المصالح النوعية، ولا أحد يتنازع في الأمور الجزئية. فالكمال والنقص إذا كان يرجع لقضية جزئية شخصية أو الملائمة والمنافرة، هذا اللون الأزرق يلائمني ولا يلائم زيد، اللون الأحمر أنفر منه ولا ينفر منه زيد، هذا ليس محل الكلام. فإذا اتضح أن صاحب الفصول أنكر الملازمة لأجل أنه ماذا ظن؟ بأن جميع ما تقدم من المعاني هي داخلة في محل النزاع، وأن القائل بالملازمة يقول بذلك في جميع المعاني، وهذا قد تبين لكم عدم صحة هذا الكلام. طيب، الأمر الثاني، جماعة الإخباريين لماذا أنكروا الملازمة؟ خب، الإخباريين، وأنا نبهت طبعا في الدرس السابق لكن ما أكملت التنبيه، تركته إلى هذا المكان. الإخباريين عندما أتوا إلى الملازمة قالوا اذكروا الملازمة، يلا قولوا الآن شنو ملازمتكم تريدون؟ نقول إذا حكم العقل بشيء يلزم عقلا أن يحكم الشارع بذلك الشيء. يقولون عكس الملازمة، شو نعكسه؟ يقولون إذا حكم الشارع بشيء هل تلتزمون بأنه يلزم أن يحكم العقل على طبق ذلك الشيء؟ إن قلتم نعم، يقولون روايات تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول، من أين أنت تعرف ملاكات الأحكام الشرعية التي لا يعلمها إلا علام الغيوب؟ مثلا مثالنا بالأمس، التبرع بالأعضاء. التبرع بالأعضاء لو كان لحفظ النوع البشري والمحافظة على حياة الإنسان بلحاظ نوعي لا بلحاظ شخصي، للحفاظ على حياة زيد وعمر، الحفاظ على حياة الإنسان، فالعقل العملي يقول هذا مما ينبغي فعله، والعقلاء يقولون أن هذا الأمر قد تطابقت عليه آراؤنا وفاعله يستحق المدح، مع أننا نجد أن الشارع يمنع منه. هذا أجبنا عنه إحنا. طيب، هذا نتركه الآن، الجواب سيأتي. مثال آخر، في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين في مقام التقسيم والإعطاء، الآن يقولون العقلاء الذين هم ليسوا بعقلاء، يقولون ما الفرق بين الأنثى والذكر؟ متساوين، بل الأنثى تذهب إلى العمل وتقوم بأعمال كثيرة وإلى آخره من الكلام الذي يذكرون في إطار حرية المرأة وحقوق المرأة، وبالتالي المرأة التي كانت في السابق حبيسة المنزل ولا تقدم أي شيء للعائلة، الآن لا، المرأة ما شاء الله عندها أنه راتب، وعندها أنه تساعد العائلة، وبعض الرجال يعتمدون على معاشات زوجاتهم، إلى آخره من الكلام الذي يقال في هذه الفضائيات وإلى غيره. طيب، فإذا لو فرضنا أنه تطابقت آراء العقلاء، الشارع لم يحكم على طبق رأيهم، هذا كلام الإخباريين قاعد نقول. الحين يبوا مثال مثلا في الخلافة، الخلافة تطابقت آراء العقلاء حينما اجتمعوا على أنه وأمرهم شورى بينهم، وأن هذه أمر الخلافة هي سياسة للعباد ونحن نختار. الشارع لم يقبل ذلك، قال ما كان لهم الخيار ولم يجعل لهم هذه الخلافة، فبالتالي شؤون الله سبحانه وتعالى وشؤون الشارع لا تصاب بالعقول، ولا يعين زيد وعمر ما هو الحكم الشرعي يعني بعقله، فبالتالي نحن ننكر هذه الملازمة. الآن إذا عرفتم هذا الكلام، سبب إنكار صاحب الفصول وسبب إنكار جماعة من الإخباريين لهذه الملازمة، نرجع. أما صاحب الفصول فواضح، قلنا بأنه لا، ليست كل المعاني المتقدمة تدخل في محل النزاع، وليست الأمور الجزئية الشخصية تدخل، وبالتالي ماذا؟ الكلام غير صحيح. أما الإخباريين فنقول أنتم عندما عكستم الملازمة هل حافظتم على البحث في المستقلات العقلية أم خرجتم عنها؟ الجواب واضح، خرجتم عن محل البحث، هذا أمر أجنبي عن الملازمة. الملازمة تتحدث عن مستقلات عقلية لا عن أمور غير عقلية، أن تكون هناك مقدمة شرعية. إذا حكم الشارع الجميع لا يقبل بأنه يجب أن يحكم العقل به. لماذا؟ لأن معنى إذا حكم الشارع إما أحد المقدمتين شرعية أو كلتا المقدمتين شرعية، وهذا معلوم خروج عن محل البحث. دخلتم في بحث غير المستقلات، نحن نتحدث يعني حافظوا على موضع النزاع. موضع النزاع في المستقلات العقلية تعكس الملازمة، تخرج عن محل البحث. إذن لابد من الحفاظ على الملازمة. وبالمناسبة لا أحد من الإمامية سواء الإخبارية أو صاحب الفصول أو الأصوليين يخرجون عن هذه القاعدة وهذا الأصل الأصيل الموجود في مذهب الإمامية، وهو ماذا؟ جميع الأحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية، يعني المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية. الآن البعض يستكثر على رسول الله أنه يشرع، أو يستكثر على أمير المؤمنين، أو يستكثر على الأئمة. هذا مضحك. لماذا؟ لأني أنا الآن لو كنت عالم بالمصالح الواقعية والمفاسد الواقعية وعالم بملاكات الأحكام كنت أنا مشرع، أنا أشرع أحكام. ولا أحد ينكر أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عالم بالماذا؟ المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية. إذن أيها الإخباريين أو جماعة من الإخباريين، إن دين الله لا يصاب بالعقول، هذا صحيح، لكن فيما إذا قلت أنه ماذا؟ إذا حكم الشارع حكم العقل على طبق حكم الشرع، نقول لا، العقل لا يدرك ملاكات الأحكام ولا يعرف السبب الذي جعل الشارع يحكم. واضح؟ فإذن مناط الحكم عند الشارع شيء، ومناط الحكم عند العقل شيء آخر. إن قلت بأنه إذن كيف في المستقلات العقلية تقول إذا حكم العقل حكم الشرع، نقول هنا صحيح. لماذا؟ لأن الملاك في حكم العقل، والملاك في حكم العقلاء، والملاك في حكم الشارع من حيث هو سيد العقلاء أو من العقلاء واحد، وهو ماذا؟ الملاكات النوعية، الأسباب العامة يعبر عنها بالمصالح النوعية. حفظ النظام مصلحة نوعية يدركها العقل ويدركها العقلاء ويدركها الشارع. أصلا ما عندنا أيضا يدركها ويدركها، هذه مسامحة، إحنا قاعد نتسامح بالكلام فقط حتى نوضح لكم، هو شيء واحد. فبالتالي أيها الإخباريين، أنتم أنكرتم الملازمة ونحن نقبل كلامكم، مقبول لدينا، لكنه خروج عن محل الكلام. هذا مو إنكار للملازمة، هذا خروج عن محل البحث. زين، أنتم خرجتم إلى وادي آخر ونحن نقبل، نقول بأن جميع الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وملاكات الأحكام الشرعية لا يعلمها إلا علام الغيوب، وأن دين الله لا يصاب بالعقول وإلى آخره. ما إحنا ما عندنا خلاف معاكم. فإذن شنو صار؟ حلينا النزاع. إذا لا خلاف بيننا وبينكم. إنزين، الخلاف هو ماذا؟ أنكم أنتم خرجتم عن محل البحث. لو رجعنا إلى محل البحث سيقول الإخباري نعم صحيح، نقبل الملازمة بهالمقدار. إنزين، يا صاحب الفصول يقول أيضا أنا أقبل. إذا كانت الملازمة المدعات في المقام بهذا المقدار، وهو ماذا؟ أنه في الأمور الكلية والمصالح النوعية لا أكثر، لا أحد يتنازع. وفي محل الإنكار نحن معكم ننكر، نقول بأن دين الله لا يصاب بالعقول، ويا صاحب الفصول نحن أيضا معك، نقول في الأمور الجزئية الشخصية لا يوجد أنه ماذا؟ أي نوع من الملازمة، وبهذا يحدث الوفاق بين الجميع ويرتفع النزاع إن شاء الله. نطبق هذا المقدار من الباحث. يقول: توضيح وتعقيب. والحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه وفقا لحكم العقلاء، لأنه من جملتهم، يعني لأن الشارع من جملة العقلاء، لا أنهما. شنو لا أنهما يعني؟ يعني التحسين والتقبيح العقليين والتحسين والتقبيح الشرعيين لا أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر، حتى تقول لازم وملزوم، لا، وإن توهم ذلك بعضهم. ولذا ترى أكثر الأصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، بل لم يعنونوا إلا مسألة واحدة، هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ما اجوا قالوا تحسين وتقبيح عقليين، تحسين وتقبيح شرعيين، ما حد عنون بهالطريقة أبدا. طيب أنت أيها المصنف لماذا أنت عنونت؟ يقول: وعليه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح. وأما نحن، يعني لا تشكل علينا إحنا، تقول أنت لماذا فعلت ذلك؟ أوهمتنا، أوقعتنا في الوهم. يقول: اصبر قليلا، أما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة. لماذا؟ فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك. أكل بعض راح توهم التفكيك على باله بأن التحسين والتقبيح العقليين مسألة والتحسين والتقبيح الشرعيين مسألة، ثم بعد ذلك قال بينهما ملازمة، فأحدث وهما بأن هناك شيئين ولا يوجد إلا شيء واحد. ومن العجيب ما عن صاحب الفصول رحمه الله من إنكاره للملازمة مع قوله بالتحسين والتقبيح العقليين، وكأنه، يعني صاحب الفصول، ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ولو بطريق نظري أو من غير سبب عام، يعني أسباب جزئية وقضايا شخصية من الأسباب المتقدمة ذكرها، يدخل في مسألة التحسين والتقبيح. وهذه واحد. اثنين: وأن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك، لهذا أنكر الملازمة. ولكن نحن قلنا أن قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء، وهي بادئ رأي الجميع، وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا. فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب ولو قضية شخصية، زين، كان ولو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء، يدخل في هذه المسألة. شلون تتطابق الآراء لا بما هم عقلاء؟ أحيانا تجد مجموعة تتطابق آراؤهم على ماذا؟ الخروج والجهاد، زين، مع وجود مخالفين لهم كثير من العقلاء يخالفونهم، زين، هذا لا يسمى تطابق آراء العقلاء. فإذا ننتبه إلى مسألة أنه من هم العقلاء، وقد ذكرنا نحن سابقا أن ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال، هذا كله تقدم، ونحوهما، وما يدركه لا من سبب عام للجميع لا يدخل في موضوع مسألتنا. إنزين، هذا طبعا كله رد على صاحب الفصول. ونزيد هنا، ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا، فنقول إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا. من اللي يدرك أنه ملاكات الأحكام الشرعية؟ لا أحد. إلا علام الغيوب نضم إليه النبي الأكرم والأم الأطهار صلوات الله عليهم وما عداهم، لا يمكنه أن يعرف لماذا حكم الشارع بهذا الحكم. وكل ما يذكر حتى في علل الشرائع هي أحكام وليست علل. نعم في العلة المنصوصة بالخصوص زين يمكننا أن نعرف، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فنعرف بأن علة تحريم الخمر هو الإسكار، فبالتالي نقول الإسكار هو المناط وهو العلة الواقعية، فنعمم الحرمة إلى جميع مسكر، أي مسكر من المسكرات نقول عنه حرام وإن لم يكن خمرا. أنت تقول لماذا تشرع هكذا؟ تقول بأنه أفرض هذا بخاخ مثلا يرشون بالوجه يسكر، لماذا تقول عنه حرام؟ أقول لأجل أن العلة منصوصة وأنا علمت بالملاك الواقعي من الشارع. زين أما في غير هذه الأمور زين العلة المنصوصة قليلة جدا، في غيرها تسمى أحكام وتسمى حكمة تشريع ولا تسمى علة تشريع، إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام وإبقاء النوع، التي هي أعني هذه المصالح العمومية مناطات الأحكام العقلية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. يعني شو بيقول؟ يبي يقول مناطات الأحكام الشرعية لا ندركها، وليست مناطات الأحكام الشرعية دائما هي أمور عامة يمكن إدراكها. نعم مناطات الأحكام العقلية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وبعد إضافة من عندي، ومناطات حكم العقلاء في مسألة التحسين والتقبيح معلومة. شنو هي؟ هي أمور مصالح عمومية مثل حفظ النظام إبقاء النوع، هذه المناطات معلومة. فإذا فرق بين مناطات أحكام الشارع وبين مناطات أحكام العقل، وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية. أقول قاعد يمهد لمن؟ يمهد للإخباريين. خلص من صاحب الفصول جاي للإخباريين الآن، وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية. فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، فإنه أعني العقل لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع. ترى هذا أنا جايب مثال التبرع بالأعضاء، خل أطبق لكم مرة ثانية، أخاف تضيعون في هالعبارات. يقول فإنه أعني العقل لا سبيل له إلى الحكم بمثلا وجوب التبرع بالأعضاء أو استحباب التبرع بالأعضاء. لماذا؟ بأن هذا المدرك وهو التبرع بالأعضاء يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل. إنزين ما يقدر العقل يقول أنه الشارع، يلزم الشارع أن يحكم على طبق ماذا؟ ما حكمت به. إذ يحتمل أن هناك يعني في التبرع في الأعضاء ما هو مناط وملاك وسبب لحكم الشارع غير ما أدركه العقل. يمكن الشارع يرى أنه حرمة المؤمن، يمكن الشارع يرى ملاكات أخرى، أصلا الحفاظ على النفس المحترمة، إذا كانت نفس محترمة، لأنه يقال التبرع في الأعضاء إنما يؤخذ قبل أن يموت الميت، زين؟ يعني حينما هو يحتضر مثلا، لو فرضنا ذلك الشارع يمنع من ذلك ويقول أنت العقل لا تدرك ما هو مناط الحكم الشرعي. مناط الحكم الشرعي ليس من مدركات العقل. عاقل، أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل، وإن كان ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع. وهذا كله طبقناه وبيناه. ولأجل هذا نقول أنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل. الآن بدأ يرد على الإخباريين بعد ما قدم المقدمة، يعني يقول لا تعكس الملازمة، ملازمتنا حافظ عليها. ما هي الملازمة؟ الملازمة إذا حكم العقل بحسن شيء يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبقه، لا تعكسها، لا تقول إذا حكم الشارع بحكم زين يلزم أن يحكم العقل على طبقه، نقول لا، هذا خروج عن محل الكلام. يقول ولأجل هذا نقول أنه ليس كل ما حكم به الشرع، حط تحت خط هذه العبارة لأن هذه عكس الملازمة، يجب أن يحكم به العقل. وإلى هذا يرمي قول إمامنا الصادق عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقل أو بالعقول. ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس، عندنا القياس باطل، عند العامة قياس احنا ما عندنا، والاستحسان، لأن كلها أمور عقلية، ودين الله لا يصاب بالعقول. فإذا ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام. وعلى هذا التقدير الحين بيوفق بينهم ويصلح الأمور، يقول فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والإخباريون من الملازمة، هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية، لأنك أنت عكست الملازمة، إذا عكستها خرجنا عن محل البحث، نحن نبحث في المستقلات العقلية، أنت أدخلتنا في بحث آخر وهو باب غير المستقلات. فإذا التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، فإن إنكارهم في محل إحنا الموافق، وهم على حق فيه، لا نزاع لنا معهم فيه، ولكن هذا أمر أجنبي على الملازمة المبحوث عنها في المستقلات العقلية. طيب، وإن كان ما أنكروه هو مطلق الملازمة حتى في المستقلات العقلية كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم، فهم ليسوا على حق فيما أنكروا ولا مستند لهم. وعلى هذا فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الإخباريين وصاحب الفصول بما يتفق وما أوضحناه. يعني شنو؟ يعني أن نقول بأنه عندما أنكروا بتلك الطريقة، ولكنهم عندما التفتوا، مثلا لو التفت صاحب الفصول والإخباريين إلى أننا نقول بالملازمة فقط في الأمور الكلية بهذه الحدود التي ذكرناها، سيقولون بالملازمة ولا ينكرونها، وبالتالي بما يتفق وما أوضحناه، ولعله لا يأباه بعض كلامهم، بعض كلامهم يدل على أنهم ماذا؟ موافقون معنا فيما نقول وينكرون في أمر. أما صاحب الفصول فينكر في الأمور الجزئية والمعاني المتقدمة التي قلنا لا تدخل في محل النزاع، وأما الإخباريين فينكرون في ماذا؟ في غير المستقلات، ونحن معهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى